واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفاء وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الخامسة من نقاط البحث حول الواجب الغيري هي شمول الواجب الغيري، ونبحث في هذه النقطة حول أن الواجب الغيري على القول به وإثباته للمقدمة فيقال بأنها واجبة بالوجوب الغيري شرعان. هل هذا الواجب الغيري شامل لكل مقدمة أم يفصل بين المقدمات بناء على القول به؟ أما بناء على عدم القول به فهذا البحث يلغو من أساسه. بناء على القول بثبوت الواجب الغيري للمقدمة، بثبوت الوجوب الغيري للمقدمة، فحينئذ هل كل مقدمة تجب بالوجوب الغيري أم بعض المقدمات فقط؟ وتحقيق هذا البحث وتنقيحه يستدعي بيان تقسيمات المقدمة، وعلى ضوء هذه التقسيمات يتضح أن المقدمات بتمامها واجبة بالوجوب الغيري أم أن بعضها فقط هو الواجب. وأول تقسيم للمقدمة هو تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية وخارجية، ومرادهم من المقدمة الداخلية جزء الواجب، أجزاء الواجب مقدمات داخلية له. لماذا عبر عن أجزاء الواجب بالمقدمات الداخلية؟ عبر عنها بأنها مقدمات لأن كل ما يتوقف عليه الشيء فهو مقدمة له، وأجزاء الواجب مما يتوقف عليها تحقق الواجب، فإن وجود الواجب بوجود أجزائه لذلك يعبر عنها بأنها مقدمات. وأما أنها داخلية فلأن هذه المقدمات ليست من خارج الواجب وإنما هي من داخله باعتبارها أجزاء له، فهي إذن مقدمات داخلية. وهنالك مقدمات خارجية وهي عبارة عن كل ما يتوقف عليه الواجب سوى أجزائه، كل ما سوى الأجزاء من المقدمات التي يتوقف عليها تحقق الواجب في الخارج يعبر عنها بأنها مقدمات ماذا؟ خارجية. أما لماذا مقدمات فقد اتضح، وأما لما هي خارجية أيضا فماذا؟ قد اتضح، لأنها ليست من الأجزاء حتى تكون داخلتان في ذي المقدمة، بل هي مما سوى الأجزاء، فإذا كانت مما سوى الأجزاء إذن هي خارج حدود المائية، فبالتالي هي أجزاء خارجية، وبالتالي عفوا هي مقدمات خارجية. فإذا المقدمة إما أن تكون داخلية إما أن تكون خارجية، ولا كلام بين الأصوليين في أنه إذا قلنا بالوجوب الغيري للمقدمات فإن هذا الوجوب شامل للمقدمات الخارجية، هذا لا كلام فيه عند الأصوليين. المقدمات الخارجية التي هي عبارة عن شرائط الواجب لا ريب في أنها مشمولة للوجوب الغيري على القول به، وإنما الكلام في المقدمات الداخلية، فهل هي واجبة بالوجوب الغيري أيضا أم لا؟ هنالك عندنا رأيان. الرأي الأول هو عدم الشمول، فالوجوب الغيري لا يشمل سوى المقدمات الخارجية فقط. أو نتعرض أولا إلى الرأي القائل بالشمول، بعد ذلك نتعرض إلى الرأي القائل بعدم الشمول، لأنه يحتاج إلى إطالة الكلام. الرأي القائل بعدم الشمول، الرأي القائل بالشمول يقول: وجه الشمول هو أن ملاك تحقق الوجوب الغيري بالنسبة إلى المقدمات الخارجية بعينه متحقق في المقدمات الداخلية. فإذا كان ملاك وجوب المقدمات الخارجية بالوجوب الغيري نفسه متحققا في المقدمات الداخلية، قلنا أيضا بأن المقدمات الداخلية واجبة بالوجوب الغيري. أما ما هو هذا الملاك؟ الملاك هو التوقف، توقف بالمقدمة على المقدمة. لما كان وجود ذي المقدمة وهو الواجب متوقفا على وجود المقدمة ولا يمكن أن يتحقق إلا بتحققها، صارت المقدمة أيضا ماذا؟ واجبة بحكم الشارع، لأن الشارع لو لم يوجبها لكان فوت عليه ماذا؟ غرضه، وهو تحقيق ذي المقدمة. فالشارع إنما أوجب المقدمة لأن تحقق ذي المقدمة وهو غرضه الأصلي يتوقف على تحققها. فإذا ملاك الوجوب الغيري هو ماذا؟ والتوقف. ملاك الوجوب الغيري هو التوقف، وهذا الملاك كما هو متحقق في المقدمات الخارجية كطي المسافة للحج مثلا والوضوء بالنسبة للصلاة مثلا، أيضا هو متحقق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المقدمات الداخلية، كالركوع بالنسبة إلى الصلاة والسجود بالنسبة إلى الصلاة. لماذا متحقق بالنسبة إلى المقدمات الداخلية؟ لوضوح أن المركب يتوقف تحققه على تحقق ماذا؟ أجزائه. ما لم تتحقق أجزاء المركب من ركوع وسجود وقيام فإن الصلاة لا يمكن ماذا؟ أن تتحقق. إذن هنالك توقف، توقف ذو المقدمة وهو الصلاة المركب على أجزائه الداخلية. فكما أنه هنالك بالنسبة إلى المقدمات الخارجية لتحقق ملاك التوقف صارت المقدمات الخارجية واجبة بالوجوب الغيري، أيضا في المقدمات الداخلية لما توفر ملاك التوقف فإنها تكون واجبة بالوجوب الغيري، فلا فرق بين المقدمات الخارجية والداخلية. هذا القول بعدم الشمول. الرأي الثاني، هذا الرأي القائل بالشمول، الرأي الثاني هو الرأي القائل بعدم الشمول. ومن خلال بيان هذا الرأي يتضح وجه الخدشة في الرأي الأول. الرأي القائل بعدم الشمول هو الذي عليه مشهور الأصوليين من المتأخرين، أن الوجوب الغيري لا يشمل المقدمات الداخلية. لماذا؟ ذكروا لذلك وجهين. أما الوجه الأول فهو ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في كفايته، وهو عدم وجود المقتضي، عدم وجود المقتضي للشمول. كيف هو عدم وجود المقتضي للشمول؟ عدم وجود المقتضي هو تعبير آخر عن عدم وجود الملاك، هذا المقصود منه. فتكون دعوى صاحب الكفاية مغايرة لدعوى أصحاب الرأي الأول، فإنهم ادعوا وجود الملاك في المقدمات الداخلية، بينما صاحب الكفاية يصر على عدم وجود الملاك أصلا، وقد عبر عن ذلك بعدم وجود المقتضي. لماذا عدم وجود الملاك؟ والحال أننا قد أوضحنا ماذا؟ قد أوضحنا أن الملاك هو التوقف، والتوقف متحقق بالنسبة إلى المقدمات الداخلية. يقول هذا متحقق بالنظرة المسامحية، وأما بالنظرة الدقية فهو غير متحقق. لماذا؟ يقول المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه: لأن التوقف يقتضي وجود متوقفين ووجود متوقف عليه. التوقف، توقف شيء على شيء، يقتضي أن يكون هنالك متوقف وأن يكون هنالك متوقف عليه، وبالتالي يتحقق التوقف، توقف هذا على هذا، تمام أو لا؟ إذن فالتوقف أمر حقيقة لها طرفان، الطرف الأول متوقف، الطرف الآخر متوقف عليه. فما لم يكن هنالك طرفان لا يعقل أن يتحقق التوقف، هذا من الواضحات. فإذا كان كذلك نحن نسأل من أصحاب الرأي الأول، نقول لهم: بين المركب، المركب وأجزاؤه هل هما شيء واحد أم هما شيء متعدد؟ الصلاة الصلاة بما هي مركبان، والركوع والسجود والقيام والتشهد، هل بينهما اثنينية أم هما شيء واحد؟ لا ريب في أن أصحاب الرأي الأول لا يمكنهم أن يقولوا بأنهما ماذا؟ شيء واحد. إذ الصلاة عين أجزائها، الصلاة ما هي؟ ركوع وسجود وقيام وقعود، وأجزاؤها هي عين الصلاة. فلا فرق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة حقيقتان، بل هما شيء واحد. فإذا كانا شيئا واحدا، حينئذ كيف يتوقف المركب على أجزائه والحال أنهما شيء واحد، والتوقف لا يحصل إلا بين شيئين؟ صار معلوما شيخنا؟ وبالتالي فبالبرهان العقلي نقول بأن ملاك الوجوب الغيري المتحقق في المقدمات الخارجية، وهو التوقف لوجود تغاير بين المقدمة وبين ذي المقدمة، هذا الملاك غير متوفر أصلا بالنسبة إلى المقدمات الداخلية، لأنه لا يوجد تغاير بين ذي المقدمة وبين المقدمات، بل المقدمات هي عين هذه المقدمة، وذو المقدمة عينه المقدمات. فإذا لم يكن تغاير فليس عندنا متوقف ومتوقف عليه حتى تتحقق علاقة التوقف وملاك التوقف. فإذا الصحيح هو القول بعدم الشمول لعدم تحقق المقتضي. قطعان لا يستطيعون يقولون بالاثنين، لا يمكن أن يقولوا بالاثنين، لأنه أي ما هي الصلاة التي نميزها عن الركوع والسجود؟ هل يعقل وجود شيء اسمه الصلاة من غير ركوع ولا سجود؟ هذا لا يمكن. الوجه الثاني الذي يذكرونه لعدم الشمول هو وجود المانع، وهذا الوجه يذكرونه تنزلان بعد الإغضاء عن الوجه الأول، كما لو قال أصحاب الرأي الأول، هذا أذكره توجيها إجابة عن سؤالكم، لو قال أصحاب الوجه الأول: نعم بين ذي المقدمات وبين المقدمات الداخلية، وإن لم يوجد هنالك تغاير في الخارج بحيث يوجد متوقف ومتوقف عليه، إلا أنه يوجد بينهما تغاير اعتباري، فإنه بالاعتبار الصلاة شيء، حقيقة الصلاة، فإنه بالاعتبار الصلاة شيء بما هي مركب، بينما الأجزاء شيء آخر، فيوجد بينهما تغاير اعتباري، والتغاير الاعتباري يكفي ماذا؟ يكفي لوجود متوقف ومتوقف عليه فيتحقق من التوقف. لو قالوا هكذا، وهذا لا نسلم به لما يأتيكم في محله، لو قالوا هكذا، خب يأتي الوجه الثاني الذي هو تنزلي بعد تسليم وجود المقتضي، نقول هنالك مانع يمنع. ما هو هذا المانع؟ هذا المانع هو أن المقدمات الداخلية واجبة بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصفت بالوجوب الغيري أيضا للزم اجتماع المثلين. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمتين سريعان. أما المقدمة الأولى فهي أن الأجزاء، أجزاء المركب، واجبة بالوجوب النفسي الضمني. كيف؟ يقول الأصوليون، وهذا في مشكاة الأصول الجزء الأول تعرض له السيد الأستاذ مفصلا، أن الأمر إذا تعلق بمركب كيف له أن يتعلق به؟ يقولون النظرية التي يبني عليها السيد الخوئي قدس الله نفسه ويوافقه السيد الأستاذ حفظه الله، هي أن الأمر الواحد إذا تعلق بمركب وكان ذلك مركبا من عدة أجزاء، فإنه لا بد أن ينحل الأمر الواحد بالانحلال العقلي إلى عدة أوامر. لماذا؟ لأن ما تعلق به متعدد بحسب الوجود الخارجي، ويستحيل أن يتعلق الواحد بما هو واحد بالمتعدد، بما هو متعدد، إلا أن يتحد المتعدد أو يتعدد ماذا؟ الواحد، يستحيل ذلك. وبما أن الفرض أن عندنا مركب وله أجزاء متعددة، فهنا أمر واحد تعلق بالصلاة، أقيم الصلاة، تمام أو لا؟ هذا أمر واحد. هذا أقيم الصلاة وجوبه وجوب نفسي أم لا؟ وجوب نفسي. هذا الوجوب النفسي تعلق بهذا المركب وهو الصلاة. الصلاة شيء واحد بسيط أم شيء متعدد له أجزاء؟ له أجزاء. فحينئذ إذا تعلق به الأمر الواحد، هذا الأمر الواحد ينحل بالانحلال العقلي إلى عدة أوامر. فعندما قال المولى أقم الصلاة، فبالانحلال العقلي قال أقم الركوع لأنه من أجزاء الصلاة، وبالانحلال العقلي قال أقم السجود لأنه من أجزاء الصلاة، وبالانحلال العقلي قال تشهد لأنه من أجزاء الصلاة. ينحل الأمر الواحد إلى عدة أوامر نفسية ضمنية. وبالتالي فكل جزء من أجزاء الصلاة واجب بالوجوب النفسي الناشئ من ماذا؟ من الأمر المتعلق بالمركب. واجب بالوجوب النفسي. لماذا واجب بالوجوب النفسي؟ لأنه ليس منبعثا هذا الوجوب عن ملاك سوى ملاك المركب. حتى لو كان له ملاك مستقل يمكن أن نقول هنالك كلام، لكن هو واجب من نفس ملاك الوجوب المتعلق بالمركب، والوجوب المتعلق بالمركب وجوب نفسي، إذن هو واجب بالوجوب النفسي. أما لما هذا الوجوب وجوب نفسي ضمني؟ ضمني لأنه يجب الإتيان به منضما إلى الأجزاء الأخرى، لا يجب ماذا؟ لا يجب مستقلا عن الأجزاء الأخرى. الركوع لا يجب بما هو ركوع، بل بما هو ركوع متصل بالسجود، متصل بالقيام. صار معلوما؟ فإذا هنالك وجوبات نفسية ضمنية متعلقة بأجزاء المركب، يعني بماذا؟ بالمقدمات الداخلية. صار معلوما؟ هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي أنه اشتهر على ألسنة الأصوليين أن اجتماع المثلين في الاستحالة كاجتماع الضدين، فكما أنه يستحيل اجتماع الضدين كذلك يستحيل اجتماع المثلين. لماذا؟ لأننا عندما نقول مثلا فهذا معناه أنه يوجد هنالك فردان من ماهية نوعية واحدة، هذا معناه مثلا. مثلان يعني فردان من ماهية نوعية واحدة، يندرجان تحت نوع واحد، هذان هما المثلان. فعندما نقول هما فردان من ماهية نوعية واحدة ويجتمعان في موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد كالكأس مثلا، لو صورناه تسامحا، الموضوع الواحد كالكأس يجتمع فيه ماء ويملأه، ثم يأتي أيضا فرد آخر من أفراد نفس النوع وهو الماء وأيضا يملأه، هذا محاله. لماذا؟ لأنه لو حافظنا على مشخصات كل واحد منهما فلا بد أن يكونا ماذا؟ اثنين منفردين، وإذا جمعناهما بأن ألغينا التشخصات صار واحدا. فإما أن نحافظ على مشخصات فهما وإما أن نلغي مشخصاتهما فما فرضناهما اثنين صارا ماذا؟ واحدا. اجتماع المثلين محال، اجتماع المثلين مع حفظ مشخصات كل منهما هذا محال، نعم مع إلغاء المشخصات بحيث تزول الحدود الماهوية لكل واحد منهما يمكن أن يتحول إلى شيء واحد، هذا لا كلام فيه، كلام أنه مع الحفاظ على الحدود المشخصة لكل واحد منهما مع ذلك نجمعهما في موضوع واحد، هذا كاجتماع الضدين غير معقول. صار معلوما؟ حينئذ بعد بيان هاتين المقدمتين نقول هنالك مانع يمنع من وجوب المقدمات بالوجوب الغيري الداخلية. لما؟ لأن المقدمات الداخلية بحسب ما صورناه في المقدمة الأولى واجبة بالوجوب ماذا؟ النفسي الضمني. فلو قلنا بأنها واجبة بالوجوب الغيري أيضا للزم اجتماع ماذا؟ وجوبين، وجوب نفسي ووجوب ماذا؟ غيري. واجتماع الوجوبين من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محاله. صار معلوما؟ ولكن قد يقال خب ما المانع أن يجتمع المثلان ويتأكدان؟ يجتمع الوجوب مع الوجوب، فبعد أن كان الوجوب نفسي مثلا درجته 50 درجة أو 90 درجة أو 100 درجة، لما اجتمع معه الوجوب الغيري تضاعف هذا الوجوب وتأكد. طب ما المانع من ذلك؟ يقال بأن هذا في حد نفسه قد لا يمانع منه في بعض الصور، ولعله مر علينا في بحث اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي عن محقق النائين أن هذا لا مانع منه، ولكن في المقام ممنوع. لما؟ لأنه إنما يجتمع شيئان ويتحدان ويتأكدان إذا كان في عرض واحد في رتبة واحدة، يمكن اجتماعهما واتحادهما وتقوية كل منهما للآخر، ولكن إذا كانت بينهما طولية فهذا غير ممكن. يعني إذا كان أحدهما في مرتبة العلة مثلا وكان الآخر في مرتبة المعلول، خب لا يمكن أن يوجدا في رتبة واحدة، لأن رتبة العلة متقدمة على رتبة المعلول، والمقام من هذا القبيل. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي ومتفرع عنه، فإذا كان معلولا للوجوب النفسي إذن الوجوب النفسي في رتبة العلة بينما الوجوب الغيري في رتبة المعلول، ويستحيل اجتماع شيئين من رتبتين في عرض واحد، هذا محال عقلا. فاحتمال التأكد والتقوي هنا لا قيمة له. فالصحيح هو القول ماذا؟ بعدم شمول الوجوب الغيري للمقدمات الداخلية، إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع أو لكليهما. والحمد لله رب العالمين.